السائلة حصة الأسمري من جدة، تقول إنها امرأة متزوجة منذ 15 عاما ولها 6 أطفال، وبعد هذه المدة علمت أنها رضعت مع أخت زوجها لأبيه، وقد سمعت حديثا في هذا المعنى يقول في مثل هذه الحالة إن اللبن للأب. تقول: فإذا كان الأمر كذلك فماذا علينا أن نفعل الآن، وماذا عن أولادنا؟ ثم إنها قد أخبرت زوجها بذلك فلم يهتم لذلك الأمر، فما الحكم في هذا الموضوع؟
نعم، اللبن للأب كما ذكرت، هذه قضية لبن الفحل هي مسألة مشهورة بين أهل العلم، والصحيح أنها يثبت بها التحريم.
لا،
فإذا رضعت من إحدى زوجات شخص فإن أولاد هذا الشخص، فإن أبناء هذا الشخص يحرم عليها التزوج بهم، سواء رضعت من أم الشخص أو من زوجة أبيه. لكن القضية المذكورة ما دام العقد قد تم، حصل الزواج، فالأصل بقاء النكاح، الأصل بقاء النكاح حتى يثبت وجود الرضاع المحرم، وهو 5 رضعات معلومات. فإذا ثبت أنها رضعت من زوجتي من إحدى زوجات أبي زوجها 5 رضعات معلومات، فإنه يجب التفريق بينهما وتحرم عليه، وما مضى يكون نكاح شبهة، يكون نكاح شبهة، والأولاد يلحقون به. أما ما دام مجرد خبر أن هناك رضاع ولا يعلم كيفية هذا الرضاع وعدد هذا الرضاع، فالأصل بقاء النكاح، فهي زوجته ما لم يثبت الرضاع المحرم.
على هذا يعني متى تأكدوا أن الرضاع كان رضاعا شرعيا، 5 رضاعات فأكثر وفي الحولين؟
نعم،
فيجب أن يفترقا.
نعم،
والأولاد شرعيون بالنسبة له،
وما مضى يكون نكاح شبهة.
نعم، جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمع حسين أمين إبراهيم، مصري مقيم بالقصيم، يقول في سؤاله الأول في رسالته: يقول الله تعالى في سورة التحريم: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. يقول: في أي شيء كانت خيانتهما؟
أولا، هذه الآية الكريمة مثل ضربه الله بمخالطة الكافر للمسلم، وأن الكافر لا ينفعه مخالطة المسلم ما دام أنه لم يدخل في الإسلام، فإنه في يوم القيامة يكون في النار، ولا تنفعه معاشرته للمسلم ومخالطته للمسلم وإن توثقت الصداقة والعلاقة.
نعم،
لأنه ليس بمسلم. أما الخيانة التي حصلت من امرأة نوح وامرأة لوط فهي خيانة الملة، لأن امرأة نوح وامرأة لوط كانتا كافرتين، فخانتاهما في الدين حيث لم تدخلا في دين زوجيهما، هذا يعتبر خيانة، وليس خيانة عرض، لأن فرش الأنبياء معصومة عليهم الصلاة والسلام، لا يمكن أن يتزوج نبي بامرأة خائنة في عرضها، لأنهم معصومون عليهم الصلاة والسلام من ذلك، وفرشهم معصومة. فالمراد هنا بالخيانة خيانة الدين. وقيل إن خيانتهما أن امرأة نوح كانت تخبر الكفار بأسرار نوح عليه الصلاة والسلام، وتصفه بأنه مجنون، وخيانة امرأة لوط أنها كانت تدل قومها على أضياف لوط ليفعلوا بهم الفاحشة، فهما خائنتان لأمانة للأمانة التي بينهما وبين زوجيهما من ناحية حفظ السر وعدم الدلالة على ما عندهما من الأسرار ومن الأضياف وغير ذلك. فهذا هو نوع الخيانة الواقعة. والحاصل أن هذه الخيانة ليست خيانة في العرض، بل هي إما خيانة في الدين، وإما خيانة في عدم حفظ الأسرار. نعم.
والخيانة الثانية التي هي الخيانة في عدم حفظ الأسرار مردها إلى خيانتهما في الدين.
في الدين، نعم. السبب في هذا أنهما ليست على دينهما.
نعم. السؤال الثاني يقول الله تعالى أيضا في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. يقول ما معنى هذه الآية؟
معنى هذه الآية ذكر جحد الكافر للبعث. قبلها قوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذا الكافر يجحد البعث ويكفر به ويستبعد أن يعيد الله العظام بعدما تفتتت وضاعت في الأرض وصارت ترابا، يستبعد قدرة الله على إعادتها مرة ثانية، وهذا من جهله. والدليل على قدرة الله تعالى مرتكز فيه هو، في هذا الإنسان لو تأمل، فإن الذي قدر على خلقه أول مرة من نطفة وهو الماء المهين أي الماء الضعيف، الذي قدر على أن يخلق من هذا الماء الضعيف إنسانا قويا قادر على إعادته من باب أولى. فإن من قدر على البداءة على البداء فهو قادر على الإعادة من باب أولى. فهو يجحد آية فيه وينكر قدرة الله سبحانه وتعالى على إعادة العظام وهي رميم وإحيائها مرة ثانية. ولهذا قال الله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فإذا كان أنشأها أول مرة بعد أن لم تكن فهو قادر على إعادتها من باب أولى.
إذن الفاعل هنا في ضرب لنا مثلا هو نفس الكافر.
نفس الكافر.
ونسي خلقه أيضا، الضمير هنا يعود إلى الكافر. يعني نسي خلق بدنه وصورته.
نسي إيجاده.
إيجاده من العدم. السؤال الثالث يقول: هل هناك دعاء معين يقال عند خروج الروح من جسد المحتضر أو عند إدخاله القبر؟
أما عند احتضاره فالوارد أنه يلقن لا إله إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فينبغي ويستحب أن يلقن الميت عند الاحتضار لا إله إلا الله، وأن يلقن ذلك برفق ولا يكرر عليه ولا يضيق عليه، بل يلقنها برفق.
التشهد فقط،
لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله تلقى عليه برفق.
نعم.
وأما عند الدفن قد ورد أنه عند وضع الميت في القبر يقال: بسم الله وعلى ملة رسول الله، كما رواه الإمام أحمد وغيره. نعم. أما أن يقال دعاء عند الاحتضار فهذا لم يرد، غير تلقين الميت لا إله إلا الله. نعم.
ولا أيضا عند إدخال
القبر غير بسم الله وعلى ملة رسول الله،
لا أدعية أخرى ولا قراءة فاتحة ولا شيء مما يفعل.
كل هذا ما لم يثبت في السنة فهو بدعة.
السؤال الرابع يقول: ماذا يجب فعله على من تزوج امرأة أبيه علما أن لها منه أولادا؟
الله تعالى حرم زواج امرأة الأب. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ما فمن استحل هذا كفر وارتد عن دين الإسلام، أما إذا فعله عن جهل ولم يستحله فهذا مخطئ خطأ كبيرا، والنكاح هذا باطل ويجب التفريق بينهما على الفور، يجب التفريق بينهما على الفور، ويجب أن يغلظ عليه في هذا الشيء في هذا الشأن. نعم.
والأولاد شرعيون في هذه الناحية؟
الأولاد إذا كان مثلا عن جهل تزوجها عن جهل،
نعم،
تزوجها عن جهل ولم يتعمد هذا الشيء يكونون شرعيين، لأن هذا بشبهة. أما إذا كان والعياذ بالله متعمد هذا الشيء فهذا باطل والنكاح باطل. نعم.
له سؤال أخير يقول فيه: هل غسل أو مسح الرقبة من فروض أو من سنن الوضوء أم لا؟
ليس مسح الرقبة من سنن الوضوء ولا من فروضه، لأن الله سبحانه وتعالى عين الأعضاء المغسولة والممسوحة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالذي يمسح هو الرؤوس فقط دون العنق، ولم يثبت في مسح العنق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، فمسحه يكون من البدع. نعم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل أحمد عبد الله كباس من اليمن صنعاء، يقول الله تعالى في محكم التنزيل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ما معنى هذه الآية، وهل هناك فرق بين الإيمان والإسلام، وما هو
الدين؟ ثلاث مراتب: الأولى الإسلام، وأعلى منها الإيمان، وأعلى منها أعلى من الإيمان الإحسان، كما جاء ذلك في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المراتب، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مرتبة، وفي النهاية قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وقد ذكرها مرتبة، مبتدئا بالأدنى ثم ما هو أعلى منه ثم ما هو أعلى منه. فالأعراب لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول دخولهم في الإسلام ادعوا لأنفسهم مرتبة لم يبلغوها، جاءوا مسلمين وادعوا مرتبة الإيمان وهي مرتبة لم يبلغوها بعد، ولهذا رد الله تعالى عليهم بقوله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبهم فهم في أول أمرهم لم يتمكن الإيمان في قلوبهم، وإن كان عندهم إيمان لكنه إيمان ضعيف أو إيمان قليل. ويستفاد من قوله لما يدخل الإيمان في قلوبكم أنه سيدخل في المستقبل، وليسوا كفارا أو منافقين بل هم مسلمون ومعهم شيء من الإيمان لكنه قليل، لم يستحقوا به أن يسموا مؤمنين، ولكنهم سيتمكن الإيمان في قلوبهم فيما بعد بقوله: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم.
نعم.
والإسلام والإيمان إذا ذكر جميعا افترقا، فصار للإسلام معنى خاص وللإيمان معنى خاص، كما في حديث جبريل عليه السلام فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فعلى هذا يكون الإسلام هو الانقياد الظاهري والإيمان هو الانقياد الباطني، هذا إذا ذكر جميعا. أما إذا ذكر الإسلام وحده أو ذكر الإيمان وحده فإنه يدخل أحدهما في الآخر. إذا ذكر الإسلام فقط دخل فيه الإيمان،
يعني الإسلام أعم من الإيمان.
وإذا ذكر الإيمان فقط دخل فيه الإسلام، ولهذا يقول أهل العلم إنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. نعم. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق
بالجوارح.
عمل بالأركان،
نعم، عمل بالأركان،
قول باللسان وعمل بالجنان
وتصديق بالجنان،
نعم، يعني بالقلب،
نعم.
ويدخل فيه بهذا التعريف يدخل فيه الإسلام، إذا ذكر وحده دخل فيه الإسلام، يكون قولا باللسان وعملا بالأركان وتصديقا بالجنان ويدخل فيه الإسلام،
نعم،
نعم.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول: توفي رجل وخلف تركة ورثه فيها ابنه، ولكن هذه التركة أكثرها مغتصبة، فهل ينتفع منها هذا الولد وإثمها على أبيه، أم يعيدها إلى أهلها وتبرأ ذمة أبيه منها، أم كيف يتصرف بها؟
التركة إذا كانت مغتصبة ويعرف أصحابها فإنه يجب عليه أن يردها إليه، لأنها مظالم لا يجوز إبقاؤها والاستيلاء عليها، بل يجب أن ترد إلى أهلها ويتخلص من شرها، ولا يجوز أن تورث عن أبيهم والورثة يعلمون أنها مغتصبة وأهلها موجودون، ردونها عليهم. نعم. وإن كان أهلها غير موجودين وهم يعلمون أنها مغتصبة
أو غير معروفين،
أو غير معروفين، فإنهم يتصدقون بها ويكون أجرها لأصحابها. نعم.
حتى لو كانوا بحاجة ماسة إليها
في مثل هذا يراجعون القاضي، إذا رأى مثلا أنهم فقراء ومحتاجون وهي سبيلها الصدقة يراجعون القاضي يتحقق في شأنهم. نعم.
إذا فعلوا ذلك وتصدقوا بها هل تبرأ ذمة أبيهم منها؟
الله أعلم.
أو تنفعوا هذه الصدقة؟
هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى في الحكم بينهم.
لا.
ومات وهو لم يتب من هذه المظلمة، فهذا يفوض أمره إلى الله عز وجل. لكن إذا تصدق بها يسلم الورثة من شرها.
لا.
ويكون أجرها لأصحابها.
نعم. هذا سؤال من المستمع أبو حازم من العراق الموصل، يقول: لي والد بلغ 60 من العمر ولم يصلي ولم يصم إلى هذا اليوم، وهو بصحة جيدة وذو علم كثير يستطيع به أن يجادل من يشاء من أهل العلم، ونحن في قرية فيها مسجد كبير قريب من دارنا جدا، ومع ذلك فلم يستفد من علمه شيئا، حيث أن القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة كلها تنص على أن مثل هذا الإنسان ذو حظ عاكر. ترى ما العمل؟ وأنا ابنه في 20 من عمري، ومنذ سنوات وبشتى الطرق حاولت إقناعه بأن الناس في القرية يريدونه في المسجد ليصلي معهم أو بهم، لكنه يتغافل ويتكاسل عن أداء هذا الحق الإلهي، ويردد قائلا إن أكثر المصلين هذا الزمان فجار ومنافقون. والآن يقول لي بعض الرجال: إذا مات أبوك فمن سيغسله ويصلي عليه وهو على هذه الحال؟ أرشدوني إلى ما يجب علي نحو والدي هذا، وما الحكم فيه إن مات على هذه الحالة؟
هذا المذكور الذي عنده علم ولكنه لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل بأحكام الدين، هذا ضال والعياذ بالله، وضلاله بين. إذا كان لا يصلي يترك الصلاة متعمدا، ترك الصلاة متعمدا كفر على الصحيح ولو لم يجحد وجوبها، أما إذا كان يجحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين. الحاصل أن هذا الذي ذكر السائل أنه لا يصلي ولا يصوم هذا كافر إن كان يجحد وجوب الصلاة ويرى أنها غير واجبة، هذا كفره لا شك فيه، وإن كان مقرا بوجوبها لكنه يتركها تكاسلا فهذا على خلاف بين أهل العلم، والصحيح القول بكفره. ولكن واجبك أيها الإبن أن تناصحه وألا تيأس من هدايته، لعل الله أن يهديه على يديك، فكرر النصيحة معه ولعل الله أن يهديه. فإن رأيت منه إصرارا على حالته وعدم تقبل للنصيحة فعليك أن تفارقه وأن تعتزله، ولا مانع أن تحسن إليه بما يحتاجه من النفقة والإحسان الدنيوي، لا ما بل يجب عليك أن تحسن إليه والصلة معه، لكن لا تجلس معه ولا تساكنه إلا إن احتاج إليك مع المناصحة والإلحاح عليه لعل الله أن يهديه. ما قضية إذا مات على هذه الحالة أنه كافر والعياذ بالله؟ فالمسلم لا يتولى الكافر، وإنما يتولاه أقاربه الكفار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. يتولاه أقاربه الكفار إن كان له أقارب من الكفار، وإذا لم يكن له أقارب من الكفار فإنه يدفن بعيدا عن مقبرة المسلمين، يوارى بالتراب ولا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن بثيابه في مدفن معتزل عن مقبرة المسلمين، نعم، من باب المواراة لجثته لئلا يتأذى بها الناس. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى قتلى بدر في القليب فيجب أن يوارى ولا يكون هذا في مقابر المسلمين.
جزاكم الله خيرا. مع محمد عبد الهادي أبو محسن من خليص يقول في سؤاله الأول: اشترك اثنان في مشروع بنسبة 50% لكل منهما، وينوي أحد الشريكين التفرغ الكامل للإدارة بمساعدة آخرين بالأجرة، فهل يجوز له ذلك أن يأخذ راتبا شهريا بالاتفاق مع الشريك الآخر، أم أن هذا لا يجوز ويجب أن يأخذ نسبة مئوية من الأرباح نظير قيامه بمباشرة الأعمال الإدارية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. فإذا اشترك اثنان فأكثر في عمل من الأعمال التجارية وتولى العمل واحد من الشركاء بالأجرة فلا مانع من ذلك، لأن يكون له نسبة من الربح أكثر من نسبة الآخرين في مقابل عمله.
نعم،
في مقابل عمله لا بأس بذلك إذا اتفقوا على هذا، أن يعمل ويأخذ مقابل عمله نسبة أكثر من نسب شركائه من الربح في مقابل هذا العمل. نعم.
يقول: لو لم يأخذ نسبة من الربح بل أخذ راتبا شهريا صرف النظر على الربح والخسارة؟
الذي نص عليه الفقهاء فيما اطلعت عليه أنه يأخذ في مقابل عمله نسبة من الربح.
السؤال الثاني يقول: هناك مشروع لتربية الأبقار ذات الحليب التي تأكل العلف الذي يحضر لها ولا ترعى بنفسها في الخلاء، فهل عليها زكاة أم أن الزكاة فقط فيما يحصل من الأرباح السنوية؟ وإذا كان عليها زكاة فكم عددها؟
الأبقار التي تتخذ الإنتاج وينفق عليها وتعلف غالب السنة ليس فيها زكاة في نفسها، لأن الزكاة إنما تجب في السائمة، والسائمة هي التي ترعى الحول أو أكثره من المباح.
نعم.
أما التي تعلف أكثر الحول فهذه لا زكاة فيها في أصلها، ولكن إذا حصل من غلتها على مال يبلغ النصاب فأكثر فإنه يزكي ذلك في إخراج ربع العشر، إخراج ربع العشر من غلتها. نعم. أو إذا باعها وحال الحول على ثمنها فإنه يزكي في إخراج ربع العشر منه. نعم.
أو كانت للتجار فهل تعتبر عروض تجارة في هذه الحالة؟
إذا كان يربيها ويبيع منها فهذه عروض تجارة.
عروض تجارة.
عروض تجارة. نعم.
يقدر قيمتها ويزكيها على رأس كل حول.
ما باع منها يزكي قيمته إذا حال عليها الحول، وما بقي منها فإنه عند رأس تمام الحول عليه.
نعم.
يقومه، أو تمام الحول على رأس المال الذي اشتراها به. إذا تم لها حول بناء على رأس المال الذي اشتراها به فإنه يزكيها بإخراج ربع العشر من قيمتها التي تساويها.
نعم.
قيمتها التي تساويها آنذاك، وليس الاعتبار بقيمتها التي اشتراها به
في وقت الزكاة. القيمة التي تساويها في وقت الزكاة، وقت الإخراج،
في وقت تمام الحول،
وقت تمام الحول.
نعم. يقومها في هذا الوقت بما تساوي ويخرج ربع العشر القيمة المقدرة.
نعم.
نعم.
السؤال الثالث يقول: لي على أحد الأصدقاء دين وأنا بحاجة ماسة لهذا المبلغ، ولكن صديقي معسر، فهل على هذا المبلغ زكاة ولو طالت هذه المدة لسنين؟ وهل أخرجها في كل سنة أم أجمعها مؤجلة إلى أن أقبضه منه؟
الصحيح من أقوال أهل العلم في الدين إذا كان على مفلس أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، أما السنوات الماضية وهو في ذمة المفلس ليس عليه زكاة، لأنه عرضة لعدم الحصول، لأنه عرضة لأن يذهب.
نعم.
نعم. فإذا قبضه وجب عليه أن يزكيه لعام واحد. نعم.
لعام واحد فقط. نعم. حتى لو بقي في ذمة الشخص الآخر عدة سنوات.
نعم. يزكيه عام القبض، لعام القبض. نعم.
السؤال التالي من المستمع أحمد عبد الرحمن عبد الله الهندي اليماني من جدة، يقول: سلمت إلى أحد أقربائي أمانة لكي يحفظها لي إلى وقت طلبها وحاجتي إليها، وهي عبارة عن صك شرعي وقد بقيت عنده إلى أن أردت استعادتها منه، ولكنه رفض إلا أن أعطيه مبلغ 5000 ريال مقابل حفظه لها، وحاولت إعطاءه 1000 ريال شكرا وتقديرا لأمانته، ولكنه رفض إلا 5000، وإلا هددني بإحراق الصك وإنكاره، فلم يكن عندي شهود يوم أن سلمته إليه، فهل لو لبيت طلبه وأعطيته 5000 هل هذا حلال له أم حرام عليه؟ وهل يجوز أخذ مال مقابل حفظ الوديعة شرعا أم لا؟
إذا كان بينك وبينه اتفاق على أن يحفظها، على أن يحفظها لك بالأجرة، فإنه يجب عليك أن تعطيه ما التزمته له. أما إذا لم يكن هناك اتفاق بينكما دفعت إليه الأمانة ليحفظها بدون أن يكون بينكما اتفاق على أجرة، فإنه يحرم عليه أن يطلب منك شيئا، لأن هذه أمانة، والله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول سبحانه وتعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فحفظ الأمانة هذا من الإحسان ومن التعاون على البر والتقوى، إذا لم يشترط عوضا من الأول فإنه لا يجوز له أن يأخذ في مقابل ذلك الشيء، لأنه قربة، تبر قربة من القرب، فيحرم عليه أن يطلب منك شيئا. ولكن إذا أبى أن يعطيك ما أودعته عنده إلا بأن تعطيه شيئا فإنه لا مانع في حقك من إعطائه تفاديا لحقك واستنقاذا له منه، وهو يحرم عليه أخذ ذلك الشيء، فما تدفعه إليه في هذه الحالة من قبلك جائز، وأما من قبله هو فهو محرم.
إذا على هذا إذا حصل اتفاق بين الطرفين فيكون هذا مشروع،
يكون هذا من باب الإجارة، احصله عليها بأجرة.
نعم بالأجرة.
نعم.
هذه السائلة هاء ميم عين من العراق الأنبار بعثت بسؤالين. سؤالها الأول تقول: يقول الله تعالى في كتابه العزيز: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الآية، هل معنى هذه الآية أن ذلك في هذه الحياة الدنيا أم في الآخرة؟ ففي هذه الدنيا حالات من الزواج على غير هذه القاعدة، فهناك الكثير من الأزواج والزوجات يظلمون في هذه الناحية، فكيف العمل؟
لتفسير الآية قولان: القول الأول الخبيثات يعني الكلمات الخبيثات تقال للخبيثين، للرجال الخبيثين.
نعم.
والرجال الخبيثون للكلمات الخبيثات، بمعنى أن الخبث يكلمون بما يناسبهم، بكلام يناسبهم. وقيل المراد بالخبيثات هنا الزانيات، أي النساء غير العفيفات الفاجرات للرجال الخبيثين. والرجال الخبيثون الذين هم غير عفيفين للنساء الخبيثات يعني الفاجرات. وهذا كما في أول السورة: الزانية لا ينكحها إلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. نعم. فالخبيثة لا يصح أن يتزوجها عفيف، وكذلك الخبيث لا يصح أن يتزوج عفيفة. هذا ما حاصل ما قيل في الآية. وعلى كل حال فالآية فيها بيان أن هؤلاء الخبثاء يناسبهم ما هو من شكلهم من الكلمات ومن الأشخاص، وأن الطيبين لهم الطيبات، الرجال الطيبون لهم النساء الطيبات، والنساء الطيبات لهن الرجال الطيبون، أو الكلمات الطيبات تقال للرجال الطيبين، والطيبون من الرجال لهم الكلمات الطيبات.
أما قولها من ناحية الأزواج والزوجات الذين في هذا الزمان قد يظلمون،
ليس المراد بالخبث ما فهمته السائل، المراد بالخبث إما الخبث في العرض أو الخبث في الكلام.
هذا السؤال الثاني تقول فيه: من هو ذو القرنين الذي ورد ذكره في سورة الكهف في القرآن الكريم، وما هي قصته؟
ذو القرنين ملك صالح في أول الزمان، وملك المشارق والمغارب كما ذكر الله خبره آخر سورة الكهف، بلغ مشرق الشمس وبلغ مغرب الشمس، وكان يجاهد في سبيل الله ويدعو إلى الله، وبنى السد بين الصدفين وهو السد يأجوج ومأجوج، لأن هذه أمة خبيثة تفسد في الأرض لو تمكنت من السير فيها، فالله عز وجل أعان هذا العبد الصالح وهذا الملك الطيب فأقام هذا السد العظيم الذي حال بين هذه الأمة الخبيثة وبين الانسياح في الأرض، إلى أن يأتي وعد الله عز وجل عند قيام الساعة فيندك هذا السد ويسيح هذا الخلق المفسد في الأرض ويحصل فيها ما يحصل مما ذكر الله سبحانه وتعالى. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض. الحاصل أن ذا القرنين هو ملك صالح مجاهد داعية إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله مكن له في مشارق الأرض ومغاربها ووسع له الملك في الأرض. نعم،
بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع يحيى العسال، مهندس زراعي من جمهورية مصر العربية، يقول: سمعت في برنامجكم إجابة عن سؤال لإحدى الأخوات تقول: هل يجوز أن تأخذ حبوب منع الحمل بحجة أن هذه الحبوب تمنع الحيض لتتمكن من صيام شهر رمضان باستمرار؟ فأجاب فضيلة الشيخ بأنه لا بأس بذلك، وأنا أقول إن هذه الإجابة في النفس منها شيء، وذلك لأن حبوب منع الحمل هذه ليست من الإسلام في شيء، وأن الاستعمار هو الذي أدخل هذه الفتنة إلينا، فإن جاز استعمالها لتتمكن المرأة من الصيام فيجوز استعمالها أيضا لمنع الحمل وهكذا. وورد بعض الأحاديث يستدل بها، فما قولكم في هذه المناقشة؟
هذا المستمع خلط في اعتراضه.
نعم،
لأنه سوى بين حبوب منع الحمل وحبوب منع الحيض، مع أن حبوب منع الحمل نوع مستقل وحبوب منع الحيض نوع آخر.
نعم،
والذي ورد للبرنامج هو السؤال عن حبوب منع الحيض فقط، أما حبوب منع الحمل فهذه لم ترد، وحبوب منع الحيض يجوز تعاطيها للمرأة إذا كانت ترفع الحيض رفعا مؤقتا لتؤدي عبادة من العبادات الحج أو صيام رمضان، فهذا شيء مباح لا مانع منه، لأن التحريم لا بد له من دليل، ولا دليل على تحريم أخذ المرأة حبوبا تمنع عنها الحيض، وقد نص الفقهاء على جواز ذلك. أما حبوب منع الحمل فهذه لم ترد إلى البرنامج فيما أذكر، والسائل خلط بينهما أو المعترض خلط بينهما، فينبغي له أن يتثبت قبل أن يعترض.
نعم،
وأما استدلاله بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم، وأن المرأة تترك من أجل حديث دليل على تحريم حبوب منع الحيض، وهذه مسألة قد تشتبه على بعض المبتدئين في طلب العلم، فيظنون أن المرأة إذا انحبس عنها الحيض بسبب الحبوب أنها لا يصح لها صوم ولا صلاة وقت العادة وإن كانت منحبسة، وهذا فهم خاطئ، لأن الحيض لا تترتب عليه الأحكام من ترك الصلاة والصيام إلا إذا خرج.
نعم،
إذا خرج الحيض، خرج دم الحيض، فهنا تترتب عليه الأحكام، أما إذا انحبس ولم يخرج إنه لا يترتب عليه شيء لأنها لا تسمى حائضا. نعم،
أما الحكم من حيث الحكم الشرعي لتناول حبوب منع الحمل،
حبوب منع الحمل هذا فيه تفصيل.
نعم،
إذا كان القصد قطع الحمل هذا لا يجوز، قطع الحمل نهائيا.
نعم،
هذا لا يجوز إلا بمبرر بعذر شرعي بأن تكون المرأة لا تستطيع الحمل، يقضي عليها الحمل أو يخشى عليها الهلاك،
خطورة عليها،
فيه خطورة عليها.
نعم.
ففي هذه الحالة يجوز أن تأخذ حبوب منع الحمل. وإذا كان القصد من أخذ حبوب منع الحمل تأخير الحمل فقط لا قطع الحمل، وكان هذا لغرض صحيح مثل كون المرأة لا تتحمل الحمل المتوالي تريد أن يتأخر عنها الحمل حتى مثلا تغذي طفلها الموجود وترضعه وصحتها لا تتحمل توالي الحمل، فهذا لا بأس به، يعني أخذ الحبوب لتأخير الحمل حتى تتمكن المرأة من استقبال الحمل الجديد.
وهذا ما نسميه التنظيم،
هذا يسمى تنظيم أو يسمى مثلا تأخير للحمل حتى تستقبله المرأة في حالة جيدة وصحة جيدة، لأن تواليه عليها متقاربا يضعف صحتها أو لا تتمكن من تغذية الجنين التغذية المطلوبة. فهذه في هذه الحالة جائز لا بأس به. لا
بارك الله فيكم.
أما إذا كان أخذ الحبوب لمنع الحمل من أجل الخوف من الفقر أو الخوف من كما يردده بعض الذين لا يؤمنون بالله، الذين يقولون إن كثرة النسل تؤدي إلى المجاعة وتؤدي إلى ضيق الأرزاق، فهذا حرام قطع، لأن هذا سوء ظن بالله، وهذا يلتقي مع فعل أهل الجاهلية الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وهؤلاء الذين يمنعون الحمل لهذا الغرض يشابهون الجاهلية في سوء الظن بالله عز وجل. الله لا يخلق نفسا إلا ويقدر لها رزقها وعملها وأجلها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة رجاء من دولة قطر بعثت بثلاثة أسئلة تقول، وهما في الفرائض أو في علم المواريث. تقول: امرأة لها زوج وبنت من غير الزوج الحالي بل من زوج آخر قبله، ولها بنات أخ متوفى، فمن يرثها من هؤلاء وما نصيب كل منهم؟
لها زوج ولها بنت من زوج آخر،
بنت من زوج آخر
ولها
وبنات أخ متوفى،
يكون للزوج منها الربع وللبنت النصف والباقي للعصب لأولى رجل ذكر. فإذا لم يكن هناك من العصبة أحد، يعني لم يكن لها عصبة مطلقة، فإن الباقي يرد على البنت، الباقي يرد على البنت.
وبنات أخيها ليس لهم
شيء ما دام موجود من أصحاب الفروض غير الزوجين أحد، يرد عليه على الصحيح. نعم.
السؤال الثاني: تقول امرأة ليس لها زوج ولا ولد ولا أخ ولا أخت، بل لها خالة وبنات خال وابن عم، وقد يكون متوفى، فهل يرثها أحد من هؤلاء في حالة وجود ابن العم وفي حالة وفاته قبلها؟ وما نصيب كل منه؟
إذا كان ابن العم موجودا فالمال له تعقيبا.
نعم.
وليس لذوي الأرحام شيء،
لا للخال ولا للخالة،
لا للخال ولا للخالة، بل يكون لابن العم ما دام موجودا.
نعم.
أو موجود أحد من أولاده من بنيه ولو نزلوا، أو موجود أحد من بني العم ولو نزلوا، فإن المال يكون له. فإن لم يكن ابن العم موجودا ولا أحد من أولاد من بنيه ولو نزلوا، فإنه ينتقل إلى من بعدهم من العصبة، إلى بني العم الأبعدين، ما دام يوجد من العصبة أحد فإن المال له. فإذا لم يوجد أحد من العصبة قط ولا يوجد إلا الخال والخالة، فإن المال يكون لهم، هذا من توريث ذوي الأرحام،
والخالة وبنات خال.
نعم، يرجع المال لهم لأنهم يكونون من ذوي الأرحام، ينزلون منزلة من أجلوبه وهي الأم.
لا يقسم بينهم بالتساوي.
لا لا يفرض كأن الأم ماتت عنهم فيكون المال كله للخالة ولا شيء لبنات الخال، لأن الخال أقرب إلى الميت أقرب إلى الوارث، لأن الخال أقرب إلى الوارث من بنات الخال.
نعم. والقريب يسقط البعيد.
القريب يسقط البعيد إذا كانوا في جهة واحدة.
نعم. السؤال الثاني أو الأخير تقول فيه: كنت أصلي الجمعة كما يصليها الرجال ركعتان سنة وركعتان فرض، ولكني قرأت في كتيب عن الصلاة أنه ليس على المرأة صلاة الجمعة، فماذا يجب علي نحو صلواتي الماضية؟
أخطأت في ما مضى، لأن المرأة لا تصح منها الجمعة إلا إذا حضرت مع الرجال.
لا،
إذا حضرت وصلت مع الرجال صحت صلاتها تبعا،
والحمد لله متمسكين بالدين الحنيف، فنصلي فروضا ونوافل ونصوم فرضا وتطوعا، ولكن مشكلتنا والدنا الذي يسيء معاملتنا في البيت، فهي أشبه بمعاملة البهائم إن لم تكن أسوأ، رغم أننا نوقره كل التوقير ونحترمه جل الاحترام ونهيئ له كل وسائل الراحة والهدوء، ولكنه مع ذلك يعاملنا ووالدتنا أسوأ معاملة، فلا ينادينا إلا بأقبح أسماء الحيوانات، ودائما يدعو علينا وينتقدنا في كثرة تمسكنا بالدين، وإلى جانب ذلك فهو كثيرا ما يغتاب الناس ويسعى بالنميمة بينهم، ويفعل هذه الأفعال مع صلاته وصيامه، فهو محافظ على الصلوات المفروضة في المساجد، ولكنه لم يقلع عن هذه العادة السيئة حتى سبب لنا ولوالدتنا القلق والضجر، فقد سئمنا صبرا وأصبحنا لا نطيق العيش معه على هذه الحالة، فما هي نصيحتكم له ونحن ماذا يجب علينا نحوه؟ جزاكم الله خيرا.
أولا يجب على الوالد أن يحسن إلى أولاده وأن يستعمل معهم اللين في وقته والشدة في وقتها، فلا يكون شديدا دائما ولا يكون لينا دائما، بل يستعمل في كل وقت ما يناسبه، لأنه مرب ووالد، فيجب عليه أن يستعمل مع أولاده الأصلح دائما وأبدا. إذا رأى منهم الإحسان لا يستد عليهم، وإذا رأى منهم إساءة استد عليهم بالنسبة بنسبة ترجعهم عن هذه الإساءة، ويكون حكيما مع أولاده، هذا هو الواجب عليه، فلا يقطع عليهم بما ينفرهم ولا يشتد عليهم من غير موجب ومن غير مبرر، أن يحسن أخلاقه معهم لأنهم أولى الناس بإحسانه وعطفه، وحتى ينشأوا على الخلق الطيب والدين والعادات السليمة. أما إذا نفرهم بقسوته وغلظته المستمرة فإن ذلك مدعاة لأن ينفروا منه وأن ينشأوا نشأة سيئة. الواجب على الأب أن يلاحظ هذا مع أولاده، لأنهم أمانة عنده وهو مسؤول عنهم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما واجبكم نحوه فهو الإحسان والصبر على ما يصدر منه، فهو والدكم وله الحق الكبير عليكم وأنتم أولاده، فالواجب أن تحسنوا إليه وأن تصبروا على ما يصدر منه من قسوة، فإن ذلك مدعاة لأن يتراجع وأن يعرف خطأه. الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم.
أيها الأخوة،
يقول: حصل بيني وبين زوجتي سوء تفاهم، وخرجت من البيت وأنا غاضب، وقلت علي طلاق لن أعود إليها ولن أعاشرها قبل شهر،
وإن عدت فهي طالق بالثلاث. قلت هذا 3 مرات ولكني بعد مضي أسبوع فقط من ذلك عدت إليها وعاشرتها، فما الحكم فيما حصل مني من طلاق؟ هل يقع منه شيء أم لا؟ وماذا يجب علي أن أفعل الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن فذكرته من الغضب الذي حصل معك على زوجتك وتلفظ بالطلاق، هذا أمر لا يحصل منك، فإنه لا ينبغي للزوج أن يتخذ الطلاق دائما على لسانه ويتكلم به إذا ما حصل بينه وبين زوجته سوء تفاهم، لأن الطلاق أمر لا يستعمل إلا عند الحاجة إليه وعند الضرورة إليه، أما أن يهذو به الرجل ويتلفظ به من غير مبرر ثم بعد ذلك يقع في الحرج ويلتمس الفتاوى، فهذا أمر خطير يوقع الزوجة ويوقع المفتي في حرج منه. لا، أما بالنسبة لما حصل، فإن كان الغضب الذي حصل معك غضبا مستحكما زال معه شعورك ولا تدري ماذا قلت، هذا لا أثر له. أما إن كان غضبا دون ذلك وأنت تستشعر ما تقول وتعقل ما تقول، فإن كان قصدك من التلفظ بذلك منع نفسك من الدخول على زوجتك ومعاشرتها أثناء هذه المدة التي حدثتها، فإن هذا يجري مجرى اليمين ويكون فيه كفارة يمين، عتق رقبة فإن لم تجد، فعتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، مخير بين هذه الأمور 3، العتق إن تيسر أو الإطعام أو الكسوة، والإطعام يكون لكل مسكين 1/2 صاع من الطعام المعتاد في البلد، نعم، على 10 أشخاص، وكذلك الكسوة لكل مسكين ثوب يجزيه في صلاته، وما زاد على ذلك فهو أفضل. فإذا لم تجد شيئا من هذه الأمور 3 فإنك تصوم 3 أيام. أما إن كنت قصدت من التلفظ بالطلاق إيقاع الطلاق، قصدت أن تطلق زوجتك إذا اتصلت بها أثناء هذه المدة، فإن هذا يكون طلاقا، فإذا خالفته فإنه يقع الطلاق. وبما أنك كررته 3 مرات فإنه يكون طلاقا بائنا، لأنه يقع 3 طلقات إذا لم تقصد التأكيد بتكراره، وإنما قصدت لكل لفظة طلاقا آخر، فإنه يكون طلاقا 3 بائنا، بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد زوج آخر يتزوجها جواز رغبة لا جواز تحليل، ويطلقها تطليق اختيار ورغبة عنها، هذا إذا كنت قصدت إيقاع الطلاق. أما إذا كنت قصدت منع نفسك من الاتصال بها خلال المدة، فهذا يجري مجرى اليمين كما ذكرنا، وفيه كفارة.
بارك الله فيكم. هذا المستمع عبد الرحيم إدريس خليفة مقيم بالكويت، يقول: لي ابنة عم في سن الزواج، وبعد أن سافرت من بلدي تقدم لها شاب يريد الزواج منها ووافق أهلها ووافقت هي أيضا، وحينما عدت إلى البلد وعلمت بذلك طلبت من عمي أن يطلب من هذا الشاب أن يتخلى عنها لي، فأنا أرغب الزواج منها، ولكن عمي رفض طلبي علما أن البنت نفسها تريدني أنا أن أكون زوجا لها حينما سئلت عن ذلك، وكذلك والدتها موافقة على فسخ خطبتها وتزويجي بها. وحينما علم هذا الشاب الخاطب بمحاولاتي فسخ خطبته من ابنة عمي غضب لذلك، وكادت أن تحدث مشاكل رغم استعدادي لدفع كل ما قدمه وخسره في خطبته بهذه الفتاة. ولكن وبعد أن تدخل بعض الناس للإصلاح وطلبوا منه التنازل عن خطبته لابنة عمي، وفعلا تم ذلك دون كامل رضا، بل فعله حياء وتقديرا وكما يقال جبر خاطر، فهل علي إثم في عمل هذا؟ وهل يجوز لي بعد ذلك الزواج منها أم لا؟ أخطأت في تصرفك هذا، فإن الذي ينبغي لك أنك لما علمت بسبق أخيك المسلم لهذه المرأة ألا تتدخل في هذه القضية وأن تعدل إلى زوجة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، هذا حق لمسلم سبقك إليه، فلا يجوز لك أن تتعدى عليه وأن تفسد شأنه في هذا. حق المسلم على المسلم عظيم، حرمته عظيمة، فأنت أخطأت في هذا، وواجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن لا تعود لمثل هذا، وأن تستحل أخاك مما صدر منك في حقه وتطلب منه المسامحة. أما بالنسبة لتزوجها، تسأل هل يجوز لك أن تتزوجها بعدما تخلى عنها؟ فإذا كان تخلى عنها ولم يبقى له رغبة فيها فلا مانع أن تتزوج منها، أما إذا كان له رغبة فيها ولا يزال يريدها وإنما تركها كما ذكرت من باب الحياء والمجاملة، فالأولى أن تترك له المجال ليتزوجها. هذه عدة أسئلة من الأخوات ألف عين وميم ألف عين وزميلاتهما من جمهورية مصر العربية الإسماعيلية. سؤالهن الأول: امرأة تملك قيراطا من الأرض ولها أبناء وبنات، وقد كتبت في وصيتها أن هذه الأرض توزع على أبنائها وبناتها بالتساوي، فهل يجوز ذلك وهل يعمل بهذه الوصية أم تقسم تركتها حسب شرع الله؟ أولا، الوصية للوارث لا تصح، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. قد أجمع أهل العلم على منع الوصية للوارث، وهذه الوصية أيضا باطلة من ناحية أنها تخالف شرع الله في أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فهي وصية باطلة بكل حال، والأرض تقسم بعد وفاتك على الورثة حسب ما شرعه الله عز وجل، للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. السؤال الثاني يقولنا: ما هي اليمين الغموس؟ وما حكم من يحلف على شيء ويضمر في نفسه خلافه؟ فهل يعد كذبا ويحنث في يمينه وتقع عليه الكفارة؟ اليمين الغموس هي التي يحلف فيها على أمر ماض كاذبا متعمدا، كأن يخبر بخبر أنه حصل كذا أو أنه صار كذا وهو كاذب ومتعمد لهذا، فهي يمين غموس سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، وهي من كبائر الذنوب. كذلك لو اليمين التي يحلفها لترويج سلعته في البيع والشراء وهو كاذب، كأن يحلف أنه أعطي فيها من الثمن كذا وكذا أو أنها من النوع الجيد أو ما أشبه ذلك، إذا اتخذ اليمين لترويج سلعته وهو كاذب فإن هذا من اليمين الغموس، ويجب على المسلم أن يحذر منها وأن يتجنبها. قد ورد الوعيد الشديد لمن يجعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، وأخبر أنها ممحقة للبركة. فالحاصل أن المسلم في مندوحة عن مثل هذا، وفي الصدق البركة، وفي الغش والخديعة محق البركة والآثام. أما إذا حلف على يمين وفي نيته خلاف ما حلف عليه فهذا ما يسمى بالتأويل في اليمين. إذا كان ظالما في هذا